بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية الثامنة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع السامعين. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كلام الإمام الحميدي رحمه الله متعلق بقضية حساسة شغب بها الخوارج، والكلام حولها حول قضية الخوارج من وجوه، والواو فيه عاطفة كما مر غير مرة، وأن من اعتقاد أهل السنة لا نقول كما قالت الخوارج في مرتكبي من أصاب كبيرة فقد كفر، وكذلك لا نكفر بشيء من الذنوب. الخوارج فرقة مارقة مرقت من الدين، خالفت سبيل المؤمنين وفعلت الأفاعيل بدين الإسلام وبالمسلمين، وأضروا بالإسلام وبحملته ضررا بالغا، ولا زالوا كذلك يفعلون. فليست هذه الفرق التي حذر منها السلف ونبهنا عليها من قبل، ليست هذه الفرق قد مضت وانتهت، فإن لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، وإن اختلفت الأسماء لكن حقائق المسميات واحدة، حقائق ما هم عليه واحدة ومتفقة. ولعلي ذكرت لكم بالأمس ما كتب ذياك الذي فتح باب الزندقة عليه فيما يتعلق بركن الصلاة وركن الحج، فلا يقال أن القرآنيين قد انتهوا أو المعتزلة قد ذهبوا أو إلى غير ذلك. فالآراء والأفكار موجودة، بل جمع بعضهم جملة من العقائد المتناقضة في مكان واحد واعتقاد واحد، نعوذ بالله من الضلالة والغواية. الوجه الأول: هؤلاء الخوارج وهذه الفرقة الضالة المضلة، بيّن حالها باختصار شيخ الإسلام رحمه الله فقال: الخوارج لهم أسماء يقال لهم، لهم أسماء عديدة يعني، يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورا. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما دفع أذله خلص كما كان، نعم، أن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما ذر قرن السرورية في إبان أزمة الخليج وما جرى فيها من فتن، استغلها أهل الأهواء ومنهم هذه الفرقة المنحرفة. أذكر أن شيخنا رحمه الله حاضر في جامع بني سلمة المسمى بالقبلتين محاضرة يحذر من فكر الخوارج عموما، وتكلم بكلام المصحف، ومن ضمن ما قال: وهو أول من قال فيهم هذا القول، قال: هؤلاء حرورية قامت قيامتهم ولم تقعد حتى اليوم. فهؤلاء من أسمائهم الحرورية، وإن سموا أنفسهم ماذا، أو انتسبوا إلى فرقة يقال لها السرورية نسبة إلى منظرها محمد سرور نائب زين العابدين. قال: ويقال لهم أهل النهروان، يقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع عبد نافع الأزرق، نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجد الحروري. ثم قال: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، بما يرونه هم من الذنوب. وهذا الذي يجري حتى الآن، كثير من الناس يؤاخذ بعض الناس يظن ما قام به هو ذنب، وفي الحقيقة ليس كذلك، فهم فعلوا هذا السبيل وسلكوه فكفروا الناس بما يرونه هم أنه ذنوب. أليس صاحبهم الأول الذي خرجوا من ضئه رمى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعدل، قال: اعدل يا محمد، فظن أن فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام معصية أو ذنبا، فنهاه وأمره بالعدل بما يظن أنه ذنب، وكذلك يفعلون حتى اليوم. يقول شيخ الإسلام: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والحديث في الصحيحين. قال: وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب المستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم من الخوارج، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، كما قاله ابن لاد لما قال: انقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. يقول رحمه الله: أن مؤمن أو كافر، والمؤمن عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. يا ليتهم طبقوا هذا الذي يرونه كذلك. هم أول من فارق ما قيدوا أنفسهم به وحكموا به على أمة الإسلام، فخرجوا عما أخرجوا به الناس، فلا ينطبق هذا الذي قعدوه عليهم البتة، لكن أهل العلم والسنة يتعاملون حتى مع الظالم والمبتدع بل والكافر، يتعاملون معه بعلم وعدل، بعلم وعدل، يتعاملون بهذا الميزان مع البعيد والقريب.
والعدو والصديق ميزان واحد لا يقيس. قال: فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قوله كذلك يعني من الكافرين، فقالوا إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. ومذهب هؤلاء يقول شيخ الإسلام: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه أو هذا باختصار هو اعتقاد هذه الفرقة الضالة الخارجة عن السنة والجماعة. الوجه الثاني يقول الإمام الحميدي: لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. الكبيرة حدها عند جمع من أهل العلم لها أو لهم تعبيرات عديدة في حد الكبيرة، يعني في تعريف الكبيرة، إلا أنه يجمعها وهو ما سقته وقلته في حدها أنه كل ما في الكبيرة هي كل ما فيه حد، كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان، أو نفي إيمان. أهل السنة بارك الله فيكم أهل علم وعدل، يرون أن المؤمن العاصي إذا ما قارف ذنبا ووقع فيه أو في بعض الكبائر لا يخرج من مطلق الإيمان ولا يسلبون منه مطلق الإيمان. والمراد بمطلق الإيمان أصله، أي أصل الإيمان. لهذا فإن أدلة الوحيين تدل على بطلان ومفارقة عقيدة الخوارج لنصوص الوحيين وما استقر عليه سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن أدلة بطلان عقيدتهم قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالله جل وعلا أمر بقطع يد السارق أو السارقة، أمر بقطع يده ولم يأمر بقتله، ولم يأمر بقتله. ولو كانت السرقة أو ذنب السرقة كفرا لكان مرتدا هذا المؤمن بفعله هذا، ولوجب قتله لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح عند البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. ومعلوم أن حد الكافر القتل لا القطع، لا القطع. ومن أدلته أيضا قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالله أمر بجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كانا كافرين لأمر بإيش؟ بقتلهما. والزنا كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك من الأدلة على بطلان عقيدتهم كبيرة القذف. فالله جل وعلا يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. الآية أمر الله جل وعلا أن يجلد القاذف نعم 80 جلدة، ولو كان كافرا بفعله القلب لكان حده القتل لا الجلد. في آيات كثيرة ونصوص عديدة من كتاب الله جل وعلا يقول الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله، وزهاد أهل البدعة أعداء الله. انتهى من طبقات الحنابل لابن أبي يعلى. ليس هذا تسويغا لمقارفة الفسق والذنوب، فلا تدري بما يقسم عليه، وإنما إذا ما قورن مبتدع بسني قارف ذنبا فشتان ما بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فهذا الحديث من باب نفي الإيمان الكامل، لا نفي مطلق الإيمان، لا نفي مطلق الإيمان. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: ونقول، أي من فعل هذه الكبيرة وما جاء في هذا الحديث من ذم، هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق يعني الكامل، ولا يسلب مطلق الإثم بكبيرته أي أصله. واضح؟ الوجه الذي يليه في قوله رحمه الله عن الإمام الحميدي: ولا نكفر بشيء من الذنوب، هو تأكيد وتنصيص لما تقدم بيانه من بطلان عقيدة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة بهذه الذنوب أو بهذه الذنوب. مراده رحمه الله بهذا الإطلاق لا نكفر بشيء من الذنوب، أي لا نكفر مرتكب الكبيرة بذنب فعله، خلافا للخوارج الذين قالوا بمقالتهم تلك. هذا وجه قال به بعض أهل العلم هذا الإطلاق، هذا الإطلاق، يعني هذا الأمر له وجهان. الوجه الأول الإطلاق، هذا الذي ورد في عبارة الإمام الحميدي، وهو لم يتفرد به، لم يتفرد به، بل نقل الإمام أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في ما نقلاه أو أدركا عليه مذاهب أهل السنة والعلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، المسمى بعقيدة الرازيين. فكان مما ذكراه، كان من مذاهبهم، يعني هؤلاء الأئمة والعلماء الذين أدركوهم، قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله، إلى أن قال: والخوارج مرة. ويقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب أو غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإن عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى دار القرار. انتهى الأمر. خطير، يعني هذا ليس تهوينا من أمر، إنما يدل على عظم شأن التوحيد وما يكفره من الذنوب، لكن مقارفة الذنب خطير. لك أن تتخيل أن تكون أنت تحت المشيئة، قد تعذب وقد يغفر لك، هل تضمن أنك ممن يغفر لك؟ لا تضمن. ودخول النار أو تظنه سهلا ويسيرا؟ ودخول السني أو الموحد إن كتب الله عليه الدخول والعقاب فهو دخول تطهير لا تأبيد، لأن الجنة لا يدخلها إلا معافا سليم. ونص وأسند الإمام ابن أبي زمانين في أصول السنة عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وطاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا الذي عليه هؤلاء الأئمة، إلزم هذا ولا تدعه. وقال حسين بن الحسين المروزي: نعم هذا هو الحق ولا يقول خلافه إلا زنديق. لا يشهدون لأحد بأنه في الجنة، يريد ممن مات من أهل التوحيد، ولم يرد فيه نص بخصوصه أنه من أهل الجنة. من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو قطعا في الجنة، إنما الكلام في من مات من أهل التوحيد ولم يرد فيه نص بخصوصه أنه من أهل الجنة. قال شيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وذكر آيات ثم قال: ولا يسلبون الفاسق المل الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق الملي يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال بعد أن ذكر حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. إذن هذا وجه كما أطلقه الإمام الحميدي هنا قال به من ذكرنا من أهل العلم. وثمة وجه آخر، أنهم لا يكفرون من وقع في ذنب إلا إذا كان مستحلا له، إلا إذا كان مستحلا له، أما غير المستحل فلا يكفرون. قد يقول قائل: وهل الإمام الحميدي ومن ذكرنا لا يكفرون المستحيل، كلا يكفرون المستحيل. فهذا من الأمور المعلومة والمسلمة لدى أهل العلم بداهة. ما قرر هذا الأمر أئمة كثر كابن عبد البر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. المراد بالاستحلال هنا الاستحلال القلبي، لا المراد به الاستحلال العملي يعني المقارف أو المقارفة. فمن استحل ذنبا، من استحل ذنبا واعتقده، استحله اعتقادا ولو لم يفعله كفر إجماعا، كفر إجماعا، كفر إجماعا، بارك الله فيكم. أما من فعل الذنب واستحله عمليا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العقاب والتعزير الشديد وبحسبه. قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة، والكتاب ألفه بعد رجوعه إلى عقيدة أهل السنة والحديث وانتسابه إلى مذهب الإمام أحمد، قال: ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافرون. ونقول: إن من عمل كبيرة من الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها، مستحلا لها، كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا حله. وبمثل هذا قرر شيخنا العلامة الإمام الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله في أحد لقاءات الباب المفتوح، ولما سئل ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد، قال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله. إلى أن قال: وأما الاستحلال الفعلي فينظر، لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر، لأنه لا يستحله، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وبمثل هذا قرر العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومتع به. وأنبه إلى أن من الأعمال قد يأتي به المرء وبه يكون سببا في تكبيره أو في كفره. في ماذا؟ الكفر، لأن الإتيان بهذا العمل أو القيام بهذا العمل دليل على استحلال القلب، دليل على استحلال القلب، ولا يتصور صدور هذا الفعل إلا من قلب خال غير خال من تعظيم الله تعالى، بل غير معظم لله وغير محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو وطئ بقدمه المصحف الشريف ونحو ذلك والعياذ بالله. هذه الأعمال وإن كانت صدرت بالجوارح، جارحة اللسان أو جارحة القدم ونحو ذلك من حيث الآلة، لكن لا يمكن أن تقع هذه إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده. نسأل الله العافية والسلامة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني لما تكلم عن المرتد: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ونحو هذا أيضا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول، وأوضحه بشكل بين شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم في الإعلام، فقال: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إن هذا القائل لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر لكونه لم يرده، والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته، بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلا، لأنه قاصد التكلم باللفظ، وهزله لا يكون عذرا له بخلاف المكره والمخطئ والناسي، فإنه معذور مأمور بما يقوله كالمكره أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود كعقود النكاح يعني. فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل، والهزل لم يجعله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقرر هذا أيضا شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكم رحمه الله في كتابه النافع المفيد أعلام السنة المنشورة، فقال في سؤال أورده: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، يعني من حيث الآلة ومن حيث الوقوع، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل؟ قال رحمه الله: اعلم أن هذه الأربعة يعني التي وردت في السؤال وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فهي مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، إلى أن قال: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله ولا عمله، انتهى. وبنحو هذا قرر شيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله تعالى فيما سمعناه من لفظه، غفر الله له للجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.
نعم، هذا الكلام من الإمام الحميدي رحمه الله متعلق بقضية ترك المباني الخمسة، قضية ترك أو مسألة ترك المباني الخمسة. واستدل فيما استدل به في هذا الكلام الذي أورده رحمه الله بحديث الصحيحين: بني الإسلام على خمس. الحديث الكلام شرحا أو تعليقا على هذا كلام الإمام رحمه الله من وجوه: الوجه الأول ترك المباني، بارك الله فيكم، افهم، ترك المباني الخمسة فيه محل اتفاق ومحل اختلاف بين أئمة السنة. نحن لا نحكي خلاف أهل الأهواء ولا أهل الضلالة، نتكلم عن الخلاف بين سلف الأمة وعلماء الملة. أما محل الاتفاق فالشهادتان: من تركهما مع القدرة على الإتيان بهما فإنه يكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأوسط: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة يعني على النطق فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. هذا محل الاتفاق. أما محل الاختلاف فهو في بقية الأركان. الأربعة. ويجب أن تفهم أن الخلاف الذي نقول محله اختلاف في من ترك ذلك ترك هذه كسلا وتهاونا، أما من تركها جاحدا أو منكرا لوجوبها وفرضيتها ومستكبرا عن، وأن تفهمه في هذا في من جحد أو أنكر، نعم، في مكان وبادية بعيدة قاطية عن المسلمين، أسلم وهو في بلد نائم بعيد أو حديث عهد بإسلام، أو أسلم ولم يخالط المسلمين ليعرف أحكام الدين مما يجب عليه، هنا يعذر حتى يعرف أو يعرف وجوبها عليه وفرضها عليه. فإن أبى بعد التعريف وأصر كان كافرا، كان كافرا. أما من نشأ بين المسلمين وخالطهم وعرف الحق فجحده كان كافرا، ليس أمره كمن ذكرنا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وكان يتكلم عن تارك الصلاة: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، قد تكون البلد مسلمة لكنه في شمال الأرض أو شرقها نائية لا يوجد فيها معلم ولا عالم ولا طالب علم ولا أحد، بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف بذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام والحج، لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى، إذ الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا إجماع أمته. وضح، وهو كلام بين واضح من تقرير الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونحوه قرر الحافظ ابن هبيرة في الإفصاح. إذن الجحود المتعلق بمسألة الجحود والاستكبار أو الإنكار منوط بهذا التفصيل، منوط بهذا التفصيل. بقية الفرائض الأربعة، يقول شيخ الإسلام: كلام من أنفس الكلام، كلام من أنفس الكلام وأجمعه. يقول رحمه الله: في الإيمان الأوسط، ولهذا تنازع العلماء في تفسير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبه، يقر بالوجوب لكن يتركها. قال: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، إلى أن قال: وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان، من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأركان الأربعة، أي ركن منها تركها ولو كان واحدا منها حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمن متى عزم على تركه بالكلية كفر. هذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو بكر يعني من الحنابلة. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وهو قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. الرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، الصلاة والزكاة. الخامس بتركها يعني الصلاة، الضمير راجع إلى الصلاة، وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج، انتهى. يقول العلامة ابن هبيرة في الإفصاح: اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء، صحيح مقيم ما عنده مشكلة، ما هو ناسي، أنه يجب عليه القضاء. لو قلنا بكفره لما كان يجب أو لما صح القول بماذا؟ بالقضاء، لما صح القول ولما كان لأهل العلم وقوع هذا الخلاف فيما بينهم. سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية عما يقاتل عليه وعما يكفر به الرجل أو يكفر به الرجل، فأجاب قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا يعني كسلا وتهاونا، وإن قاتلناه على فعلها يعني على فعل الترك فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا بغير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر يعني جحد. وسئل الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم تارك الزكاة؟ وهل هناك فرق بين من تركها جحودا أو بخلا أو تهاونا؟ قال رحمه الله: في حكم تارك الزكاة تفصيل، فإن كان تركها جحدا للوجوب مع توافر شروط وجوبها عليه كفر عن ولو زكى، لأنه أنكر وجحد ما دام جاحدا لوجوبه. أما إن تركها بخلا أو تكاسلا فإنه يعتبر فاسقا بذلك، أو بذلك فاسقا، قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله، إن مات على ذلك لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، وإما إلى نار، وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها. وضح، انتهى كلامه رحمه الله. إذن المسألة على هذا التفصيل. وإن كان الإمام الحميدي هنا يميل إلى القول بهذا الإطلاق كما مر، وهو قول اختاره جماعة من أهل العلم، لكن المسألة ليست على قول واحد كما يحاول كثيرون تصويره للناس. والآثار المنقولة عن سلف الأمة الصالح ترد هذا التصور والتصوير، مع ضرورة الانتباه لما تقدم بيانه فيما يتعلق بالركن الأول وهو الشهادتان. والذي يترجح والعلم عند الله عندي أن ما مال إليه الإمام الحافظ الحميدي هنا أنه من هذا الإطلاق أنه مرجوح، أنه اختيار مرجوح، وأن الصحيح أن تارك هذه المباني الأربعة لا يكفر إن تركها كسلا أو تهاونا، وما نقلناه آنفا عن بعض الأئمة فيه بيان لهذا، مع ضرورة الانتباه، مع ضرورة الانتباه إلى أن الخلاف قوي فيه بين علماء السنة في مسألة تارك الصلاة كسلا وتهاونا. هذه المسألة الخلاف فيها قديم ودائر بين أهل العلم من أهل السنة، لا كما يصوره البعض ألا خلاف فيه، هذا ليس تدقيقا ولا تحقيقا في المسألة. قال الإمام الصابوني في اعتقاد عقيدة السلف أصحاب الحديث عنون عنوانا فقال: حكم تارك الصلاة عمدا، هكذا. ثم قال: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، ولا يريد الجاحد هنا وإنما يريد المتهاون. قال: فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف، وأخرجوه بذلك من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين العبد والشرك إلى آخر ترك الصلاة إلى آخر الحديث. قال: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، إنما يستوجبه المرتد عن الإسلام وتأول الخبر من ترك الصلاة، حديث السابق، تأول الخبر على من تركها جاحدا، كما أخبر الله تعالى عن يوسف أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول: ولم يكن يوسف عليه السلام ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولم يكفر يوسف عليه السلام، إني تركت، ولم يكن تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له، جاحدا له. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد معلقا على القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود أنه مؤمن ناقص الإيمان، قال: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، ليس كما يريد يصوره البعض أنه قول المرجئة فقط. ممن يقول الإيمان قول وعمل، وبه قالت المرجئة أيضا. فكان ماذا إن قالت لهذا القول؟ هل هو قول المرجئة؟ ليس كذلك، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. هؤلاء الذين يقولون من أئمة السنة بأنه لا يكفر، لا يرون أنه مستكمل الإيمان، ناقص الإيمان على خطر شديد يستحق التعذير والسجن والحبس بل والقتل. هل هذه صورة مستكمل الإيمان؟ يقول: وقد ذكرنا اختلاف أئمة السنة والجماعة في تارك الصلاة. فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم. وقالت المعتزلة تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد في النار إلا أن يتوب. وقالت الصفرية والأزارقة من الخوارج هو كافر حلال الدم والمال. وقالت الإباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرمان ويسمونه كافر نعمة. هذا جميع ما اختلف فيه أو ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة. انتهى. إذن ليس القول هو قول واحد، بارك الله فيه. طبعا لست في مقام التفصيل في هذه المسألة، فصلنا في غير موطن في شرح العمدة وفي شرح المحرر وفي غير ذلك، من أراد فليرجع. وكتبت في هذا كتابة حول حديث عبادة رضي الله تعالى عنه منشورة من قديم. الوجه الذي يليه وهو كم؟ ثالث؟ رابع؟ طيب. قال رحمه الله: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. يريد أن هذه الأركان رحمه الله أركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والصيام يجب على المسلم أن يلتزمها ويأتي بها، لا تسقط عنه بحال، لا تسقط عنه بحال إلا من عذر، إلا من عذر. هذا بالنسبة إلى الصلاة والصيام، بخلاف بقية الأركان من الزكاة والحج، فإن الواجب على كل مؤمن أن يؤمن، يجب أن تؤمن حتى ولو يكون عندك مال ولم يتيسر لك ماذا الحج أو لم تستطع الحج. كونك لم تستطع لا يعني لك أن لا تؤمن بوجوبه وفرضه عليه. يجب أن يكون هذا الإيمان مستقرا في قلبك أنها من أركان الإسلام وأنها واجبة عليك، واجبة عليك متى ما توافرت شروطها فيه، إن كانت زكاة إما الأموال أو بهيمة من ما يتعلق ببهيمة الأنعام أو غير ذلك ممن تجب عليك أو ممن تجب الزكاة في أمواله، وكذلك الحج إن توافر شروط الحج في حقك أو توافر عن وقته. هذا الضمير في قوله هذا راجع إلى الصلاة والصيام، أن من بني الإسلام لها مواقيت، صلوات لها إيش؟ مواقيت. ليس كما قال هذا الدعي صاحب الأمس الذي ذكرناه قبحه الله، لها مواقيت موقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه الصلوات وجعلها مواقيت يجب أن تكون في وقتها، يجب أن تكون. لن نتكلم عن الوقت الذي منه الموسع ومنه المضيق، لكن كل ذلك داخل في مسألة الوقت. وكذلك الصيام موقت بشهر من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، فهذه عبادات موقوتة وشهر محدد موقوت. إذن كلامه رحمه الله لا يؤخر من هذا شيء عن وقتك راجع إلى هذين الأصلين الشهادتان ليس لها وقت محدد، ليس لها يعني لازم تقول في وقت معين. السادس قوله ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، هذا يؤكد ما تقدم من أن المراد بالقيامة وعدم التأخير عن الوقت أن المراد به إيش؟ الشهادتين الركنين الصيام الصلاة والصيام دون الشهادتين. الشهادتين ما لها ما عليها قضاء، هي عليها قضاء. إذن من فرط بفوات شيء من هاتين أو من هذين الأصلين عامدا وكسلا ثم أداها بعد الوقت فإنه لا يجزئه، لأنه إيش؟ وقع في غير وقته الذي فرض له، الذي فرض له. إن قلنا بارك الله فيكم بعدم كفر من ترك الصلاة كسلا أو من ترك الزكاة أو الصيام كسلا وتهاونا لكنه لم يترك بالكلية ما يصلي أبدا، ها؟ لو قلنا بعدم كفره، لو قلنا بعدم ماذا؟ كفره، هذا يدل على أنه مسلم عاص فاسق مرتكب لهذه العظيمة وهذه الكبيرة. هل تبرأ ذمته بكونه لم يفعل؟ لم تبرأ الذمة، الذمة لا زالت ماذا؟ مشغولة، الذمة لا زالت مشغولة. ففرض الصلاة كما قلنا له وقت موسع وله وقت مضيق، يجب عليه أن يؤدي الصلاة في الوقت، إن خرج الوقت حتى المضيق لم تبرأ الذمة لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، فهو آثم يعني بتأخيرها عن وقتها من غير عذر. أما من كان نائما أو ناسيا فهو معذور، يجب عليه القضاء ولا إثم عليه. أما ذاك غير المعذور يجب عليه القضاء مع إثمين، إثم التأخير عن الوقت وإثم التهاون، وإثم ماذا؟ التهاون في أداء هذه الفريضة. كذلك ما يتعلق بالصيام، لما قال ابن هبيرة رحمه الله اتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان يجب عليه القضاء، ذمته مشغولة يجب ويلزمه القضاء، فهو آثم بالإفطار عمدا من غير عذر، ذمته مشغولة يجب أن يسقط هذا الفرض بقضاء الصوم مع الإثم، إثمين، إثم مقارفة الذنب وإثم ماذا؟ التهاون فيه، في ماذا؟ في ارتكاب وانتهاك حرمة هذا الشهر. واضح بارك الله فيكم؟ نعم. الوجه الذي يليه أما الزكاة قول وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. يريد رحمه الله أن الزكاة لا تسقط عمن وجبت عليه حتى لو أخرها عن وقته، فذمته لم تبرأ، يعني لو حبس عن هذه السنة أو سنتين ثم تاب بعد 3 سنوات قال سأخرج أبدأ الآن هذه السنة، لا أقول لا، حتى الأول يجب أن تؤديه، يجب أن تؤديه ويلزمك إبراء ذمتك من ذلك لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وحديث الصحيحين أعلمهم لمعاذ أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. الوجه الذي يليه قال أما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا لوقت الأذان. الحج أحد مباني الإسلام الخمسة لحديث الذي ذكره الإمام هنا بني الإسلام على خمسة الحديث، ومنها حج البيت من استطاع إليه سبيل. وجوب الحج له شروط، له ماذا؟ متى توافرت وجب على المرء أن يحج، تخلف شيء من ذلك عنه لا يجب عليه الحج مع وجوب إيمانه بماذا؟ بفرضيته عليه. يقول الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وماذا؟ والاستطاعة. متى توافرت هذه الشروط وجب ماذا؟ الحج. لكن هل يجب على الفور لمن توفرت في هذه الشروط، أم على التراخي؟ أم على إيش؟ التراخي. يقول رحمه الله: ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره. مسألة وجوب فرض وجوب أداء الحج على الفور أو على التراخي قولان لأهل العلم. القول الأول أنه واجب أداؤه على الفور من توفرت فيه الشروط، لا يجوز له أن يؤخره إلا لعذر شرعي. نعم، كما قلت المسألة هذه أهل العلم لهم قولان فيها. الأول أنه يجب الأداء على الفور لمن توافرت فيه شروط وجوب الحج، ولا يجوز له التأخير إلا من عذر، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيره. الثاني من الأقوال أن الوجوب يعني لا يجب على الفور وإنما على التراخي، على التراخي، وهو اختيار الإمام الحميدي هنا في نص كلامه، وكذلك قاله الإمام قبله الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن من يظهر والله أعلم. قول الثاني هو الذي يظهر. قال النووي: جاء أصحابنا أيضا بأنه إذا أخره من سنة إلى سنة قال يسمى مؤديا للحج، يقال عنه أنه أدى الحج، لا يقال قاضيا، ما يقال، يقال عنه يسمى مؤديا للحج لا قاضيا، ما يقضي، بإجماع المسلمين. هكذا نقل الإجماع فيه القاضي أبو الطيب وغيره، ونقل الاتفاق عليه أيضا القاضي حسين وآخرون، انتهى. ومن نفيس ما ذكر أهل العلم قول الإمام ابن عبد البر في التمهيد، قال: ومن الدليل على جواز تأخير الحج إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر، ما يفسقونه، ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهما، وأنه إذا حج بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج، يقال مؤديا لا يقال قاضيا، فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى يخرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر أو قضاء، لمرض أو سفر قضاء، ولا كمن أفسد حجه فلزمه قضاؤه. فلما أجمعوا أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما كان وجب عليه ولم يأتي بالحج في وقته، علمنا أن وقت الحج موسع فيه، موسع فيه انتهى كلامه رحمه الله. لكن متى كان الإنسان مستطيعا توافرت في حقه شروط الحج وجبا ولم يحجونه حائل، ينبغي على المؤمن أن يسارع إلى الطاعة وأن يسابق إليه، فقد لا تدرك الحج، وقد يحول بين ذلك وبينك وبينه الموت أو عوارض صحية أو فبادر تبرئة للذمة وخروجا من هذا الخلاف. لا تجعل نفسك محل خلاف بين أهل العلم في هذا، فالحصيف أن يبتعد وأن يبادر وأن يسارع في ذلك. الوجه الذي يليه قال: ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى. يريد رحمه الله أن يبين لك المفارقة بين الركنين، بين ركن الزكاة وركن ماذا؟ الحج. فالزكاة حق فرضه الله عليك ولله عليك فيه عبودية، كذلك حق لعباد الله في هذا المال عليك، فهما حقان في هذا الباب، حق لله وحق لعباده. من هم هؤلاء العباد الذين لهم حقوق في هذا؟ قوله تعالى في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء الآية، وقوله تعالى أيضا في التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم الآية، وحديث معاذ الذي تقدم. هذا الحق إذا أداه إلى أهله وأوصله لهم وصل الحق وبرئت الذمة وأدى الذي عليه. أما الحج فهو حق محض لله، لا تعلق فيه للآدميين، لا تعلق فيه للآدميين. هذا وجه المفارقة بين الركنين. استدل رحمه الله بقوله: وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. هذا الذي نقول: بادر وسارع. فمن وجد أو توافرت فيه شروط وجوب الحج ووجد عنده ما يبلغه ذلك، تكاسل وفرط وتهاون، يتحسر ويتندم. لا ينفع هذا الندم، لا ينفع هذا الندم، أقول لا ينفعه هذا الندم، بل ينبغي له أو عليه المسارعة والمسابقة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الوجه الذي يليه قوله رحمه الله: ويجب لأهله أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. بعد موته. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي قد نذرت، أو إن أمي نذرت أن تحج، أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ يعني قضاء لنذرها. قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قضوا الله فالله أحق بالوفاء، أحق بالوفاء. من مات وعليه حج واجب وتوافرت في حقه الشروط أو وجب عليه أو مات ولم يعتمر عمرة الإسلام سواء بتفريط أو بغير تفريط، هنا يقال في حقه بارك الله فيكم، هنا يقال فيه أنه يحج عنه ويخرج من ماله مما تركه، فيحج عنه حج الفرض أو حج الوجوب من نذر، وكذلك يعتمر عنه عمرة الإسلام، عمرة الإسلام كما قال هذا جماعة كبيرة من سلف الأمة الصالح كالحسن وطاووس، وهو قول الشافعية والحنابلة. الثاني، القول الثاني أن الوجوب يسقط بالموت فلا يجب عليه، فلا يجب عليه، وإن كان قد أوصى بأن يحج عنه فيكون ذلك أو تنفيذه من ثلث ما خلفه من ثلث ماله، وهو رأي أبي حنيفة ومالك وغيرهما. فلو حج أولياؤه عنه أو أبناؤه أو أحد أولاده أو أحفاده حجوا عنه فقد فعل بأبيه أو جده برا، ولا ننكر على من فعل، فبادر بالحج وأسقط هذا الفرض عنه وهذا الوجوب عنه وبرئ ذمتك، ولا تثقل على من هم بعدك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: نقول متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن وصى بها فهي من الثلث، وهو قول الشعبي والنخعي لأنها عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. هو حق لله يجب أن يؤدى، والنص الذي مضى من حديث عبد الله بن عباس صريح في القضاء عنه، صريح في القضاء عنه، وهو حق، حق واجب استقر عليه في ذمته حين حياته، وهذا الحق تدخل فيه النيابة، تدخل فيه إيش؟ النيابة أو الإنابة، فلا يسقط بالموت كالدين، فلا يسقط بالموت كالدين، فحق الله أحق بالوفاء والأداء، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. وهنا ينتهي الكلام على هذه الرسالة المباركة النافعة، نسأل الله جل في علاه أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يفقهنا في الدين ويرزقنا سبيل المؤمنين، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.